مجمع نورين يقدم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 19 من مجالس تخريج الفروع على الأصول من كتاب زاد المستقنع، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده، ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة، ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول. ومنها النية، فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن، وينوي مع التحريمة، وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت، فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت، وإذا شك فيها استأنفها، وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلا، وتجب نية الإمامة والائتمام، وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح كنية إمامته فرضا.
نعم، نتوقف عند هذا يا شيخ، جزاك الله خير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه واهتدى بهداه، ما بعد، إتماما لما تقدم فيما يتعلق باستقبال القبلة، ذكر المصنف رحمه الله تعالى بأنه لا تصح الفريضة بالكعبة ولا فوقها، وتصح النافلة باستقبال شاخص فيها. ولم نعلق على استقبال الشاخص، والصحيح أنه لا يجب استقباله، لأنها هي الكعبة في قرارها وهوائها، فما اتجه إليه فيها فهي الكعبة. وذكرنا بأن الصحيح أن جميع الصلوات مشروعة في جوف الكعبة، وكذلك في سطحها، وكذلك في حجر إسماعيل الحطيم، فهو جزء من الكعبة. وهذا فرع يتخرج على قاعدة مشهورة عند أهل العلم، وهي أن ما شرع في الفريضة، طبعا فيها نزاع لكن هذا هو الراجح، لأن ما شرع في الفريضة شرع في النابلة، والعكس صحيح إلا بدليل يستثني أحد النوعين عن حكم الآخر. عندنا نوعان من العبادة: النوافل والفرائض. وهذه القاعدة الأصل فيها أن مرد هذه العبادات واحد، والأحكام فيها واحدة، إلا ما دل الدليل على الاستثناء. ولهذا كان العلماء يستدلون بهذا على هذا وبهذا على هذا. ومن ذلك الإمام البخاري رحمه الله مثلا، يعني مثال، فإنه حين ذكر أحكام القنوت في النوافل، ذكر من أدلتها القنوت في الفرائض، وهي من جملة الصلوات، وهي مشمولة بالعمومات الواردة في الكتاب والسنة بهذا الخصوص. فلهذا نشأت هذه القاعدة، وهي بأن ما شرع في الفريضة شرع في النافلة، والعكس صحيح إلا بدليل يستثني أحد النوعين عن الآخر. وهذا يقتضي، الفرع هو الذي يتخرج على هذا الضابط، هو أو هذا الأصل هو أن الصلاة تصح في الكعبة فريضة أو نافلة، ولا يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي لم يصلي فيها الفريضة، لأن هذا النفي وهذا الترك يستدعي شيئا آخر، وهو وجود المقتضي وانتفاء المانع وتكرار هذه الأفعال، يعني تكرار إمكانية هذه الأفعال. فلما لم يوجد ذلك بقينا على الأصل وهو المشروعية، وهذا حكاه غير واحد من أهل العلم إلى الجمهور، جمهور أهل العلم بجواز الفريضة والنافلة فيها. يقول مصنف: وإن اجتهد مجتهدان فاختلف جهة لم يتبع أحدهما الآخر. ذكرنا الكلام على هذا، وقوله: ويتبع المقلد أوثقهما عنده. هذه المسألة ليست أقل من التقليد في أصل الدين، ليس أصل الدين طبعا الكلام على العقائد، تكلم في أصل المسائل الشرعية، تقليد في أحكام الصلاة، تقليد المفتي. وذكرت في غير موضع في الحقيقة بأن من قدر على الاستدلال لم يجز له أن يقلد، وهذه الحقيقة أيضا مسألة لها موضع آخر للتفصيل. يعني نعم، ما يجب على الإنسان أن يبحث في كل مسألة ويراجع في كل مسألة، كل شيء بحسب دليله القريب الذي في ذهنه والذي تحت يده. أما أن كل مسألة شرعية يجب أن يذهب ويبحث ويستقصي في أصولها اللغوية وأصولها الحديثية وأصولها الفقهية وأقوال أهل العلم والإرادات والأجوبة على الأقوال، هذا يستنفذ العمر ولا يستطيعه الإنسان. لكن أقل شيء في دليله القريب وفي اعتراضه الحاضر، وأنه ليس هناك له أصل معارض، يكفي أصل. يعني الأصل الإباحة لا تلجأ إلى التحريم إلا أن تعرف سبب التحريم، إذا كان هذا الأصل مستقر عندك بغلب الظن، ولا تأخذ بتقليد. الأصل المنع والتحريم لا تأخذ بالإباحة إلا بغلب الظن على الانتقال من حالة التحريم إلى الإباحة. وكثير من أهل العلم يرى بأنه لا فرق بين المتحري وبين حالة التحري وحالة غلبة الظن وحالة القطع واليقين في التقليد، كلها لها حكم واحد. لكن ليس المعنى أنه إذا وجد القطع أن نلجأ إلى التحري، هذا غير صحيح. القطع مدرك قريب وفي متناول يدك وفي جهازك. لكن افترض الإنسان فرط، هل ينسحب هذا على بطلان صلاته؟ فرط في أسباب اليقين ثم أخذ بغلبة الظن، أو فرط في أسباب غلبة الظن ثم أخذ بالتحري، غلبة الظن الظاهرة، نجعله ثلاث درجات، هي طبعا درجتين، لكن نجعله ثلاث درجات، لأن التحري الحقيقي هو قسيم أو جزء من غلبة الظن، اللي هو التوقع. يتوقع الإنسان اتجاه القبلة هكذا بمسيره بسيارته، بفتح النافذة والنظر إلى القبلة وغيرها من أسباب التحري التي قد لا تورث غلبة الظن الظاهرة فضلا عن غلبة عن اليقين. لا شك أن الأخذ بالدلائل القريبة وترك غلبة الظن هذا فيه ضعف ديانة، لكن هذا باب، وباب اعتبار صحة الصلاة وعدمها شيء آخر. ولذلك ذهب كثير من أهل العلم بأنه لا يلزمه أن يقلد الأوثق، فكلاهما صالح للتقليد فيجوز، مثله ما قرره العلماء في أصول الفقه بأنه لا يجب أن يقلد الأعلم ولا الأورع، فإذا قلد العالم الورع يكفي، هذا سبيل معرفة الدين، والقبلة من باب أولى. يقول: ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده، أي إن وجد من يقلده ثم صلى فعليه الإعادة. فهنا يعيد إذا صلى بغير اجتهاد ولا تقليد، سواء أصاب القبلة في ذات الأمر أو لم يصبها. هذا معنى القاعدة الأخرى وفيها نظر وبحث، الذي يقول العلماء فيها: أخطأ وإن أصاب. يعني إذا لم يستخدم ويستعمل طرق العلم الشرعية في الوصول إلى المعلومة أخطأ وإن أصاب، لأنه أثم حين لم يستخدم الوسائل الشرعية للوصول إلى هذه المعلومة. فالقول الأول بأنه يعيد إذا صلى بغير اجتهاد ولا تقليد، فإما أن يكون قد أصابها في ذات الأمر، عرف بعدين أنها أصابها، أو يعرف أنه لم يصبها، فجاءت الأقوال على هذا التفصيل أنه يعيد إذا أخطأ أو أصاب لفساد الآلة التي صلى بناء عليها. القول الثاني بأنه يعيد إذا أخطأ فقط، لأن العبرة بإصابة القبلة وقد أصابها. الثالث أنه لا يعيد مطلقا إذا تحرى أن هذه هي جهة القبلة، يكفي التحري. هل يجب أن ينزل وأن يذهب ويبحث عن الناس ليسأل ما الفرق بين حالة النهار وحالة أول الليل وحالة آخر الليل، حالة السلامة والخطر وحالة الإجهاد وغير الإجهاد؟ الأقرب أن هذه ليس بينها فروق. المقصود أن يصلي بالدلائل القريبة بالتحري، لكن الأوثق لديني أن أسأل، يكون معي آلات يغلب على الظن غلب الظن ظاهرة بأن هذا اتجاه القبلة. لكن لو فعل هذا السؤال، هنا البحث، لو فعل ليس مجتهدا في معرفة اتجاه القبلة، ولم يبحث عن من يقلده تقليدا سائغا صحيحا، فتحرى بأقرب العلامات والدلائل، حتى ظن بأدنى الظن اللي هو نتيجة التحري بأن القبلة هكذا. فهذا القول يقول بأنه لا يعيد ما دام قد تحرى. هل يتصور أن مسلم يصلي ويحرص على العبادة أنه يصلي من غير تحري؟ تصور؟ ما يتصور. طيب لو تصورنا وش حكمه؟ ما تحرى أبد، هذا عبث، هذا هنا تبطل الصلاة، هذا عابث غير التفريض، لأنه لم يتحرى أصلا، لم يعتبر حتى الدلائل القريبة، يعني سواء كانت هذه الدلائل تعطي غلبة الظن الظاهر فضلا أن لا تعطي القطع، ما أخذها بدون أن يفكر مطلقا قام مكبر. هذا لا يتصور من مسلم صحيح الديانة، ليس كذلك؟ لا يتصور. لكن لو تصورناه صار نوع من العبث والاستهزاء والسخرية. لو تصورناه، لا أتصور الحقيقة في مسلم، لا بد يقول القبلة هنا. لا، طيب هو أصلا لو كان مو بحريص على الدين ما صلى أصلا، فلا بد أن يقيمه على التحري. وبالأدلة القريبة وبالظن القريب، الشريعة أسهل من أن تطلب من الإنسان يتكلف بالنزول والذهاب والإياب والاتصال، إلا إذا كان كله قريب. لكن إذا ضاع ما عنده أي تحري، ما في التحري صفر، هذا لازم يبحث، لازم يسأل، ما عنده التحري نهائي. يعني لا فرق عنده بين أن تكون قبلة هنا أو أن تكون قبلة هناك، ما فيه. وهذا يقع الإنسان إذا استدار رأسه وأتى إلى مكان غريب، لا يدري أين الاتجاهات بالكلية، ولا يعرف من اتجاه لأن السماء فوق بس. فإذا وجد هذا التحري بالأدلة القريبة فالصحيح أن صلاته صحيحة سواء أخطأ أو أصاب، أخطأ في ذات الأمر أو أصاب، وذلك لعدم الدليل على انحصار الأمر في الاجتهاد في وجود آلة اجتهاد كاملة أقصد أو الحد الأدنى من آلة الاجتهاد، انحصار الأمر في الاجتهاد والتقليد، بل يكفي التحري وحصول غلبة ظن ولو يسيرة لأنه متعبد بهذا. ولأنه يجوز بناء العبادات على غلبة الظن والتحري ولو في أدنى درجات الظن، هو من الظن بالحقيقة، هو من غلبة الظن. ويقول ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه كما ذكرها نقلها عنها في أيضا في أبواب استقبال القبلة في القواعد الفقهية العلاء علاء الدين بن اللحام رحمه الله في كتابه القواعد والفوائد الأصولية في قواعد الفقه للحنبلي، نقل ابن تيمية هذه القاعدة التي يتخرج عليها هذه الفروع، فقال يعمل بالظن في غالب أمور الشر. وحتى إن العلاء بن اللحام سماه تحريا، سماه تحريا، يعني الفرق الحقيقة بين التحري والظن يسير، ولا أظن من الفقهاء الذين اعتبروا غلبة الظن، بل هم ينازعون في التحري الذي يؤدي إلى أدنى درجات غلبة الظن. يقول المصنف ويجب ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة، يعني إذا اجتهد في الأولى يعيد الاجتهاد مرة أخرى، هل هذا صحيح؟ هذا لا يظهر أنه صحيح بل هو مرجوح، لأن القاعدة التي يتخرج عليها هذا الفرع وهو اعتبار صحة الاجتهاد الأول ما هي؟ شو القاعدة التي يمكن أن نعتمد عليها في صحة الاجتهاد السابق والاعتماد على الاجتهاد السابق دون الحاجة لاجتهاد جديد؟ نعم، يعني من طرف الذهن مش فيه من القواعد التي تبقي هذا الاجتهاد الأول؟
بقاء ما كان،
الأصل بقاء ما كان،
لا يزول الشك
في الأصل، بقاء ما كان على ما كان، الاجتهاد صحيح وأدى به إلى هذه النتيجة، فالأصل بقاؤه، بقاء هذه النتيجة. ما الدليل على وجوب الخروج من هذه النتيجة أو ترك إعمال هذه النتيجة بأن القبلة على هذا الاتجاه؟ ولأن الأصل صحة الاجتهاد السابق، ما جاء ما ينقضه، لكن لو جاء شيء ينقضه، هو اجتهد وقال القبلة هكذا ثم كانت غيم ولا عندها أحد، طلعت الشمس فتغير اجتهاده، هذه مسألة أخرى. لكن على كلام المصنف أنه في كل مرة يعمل آلة الاجتهاد، يعيد التحري مرة أخرى، يعني لو قلنا بأن هذا جائز لا بأس، بأنه مستحب لا بأس، حتى في الاستحباب كلام لأنه نوع من الوسوسة. فالقاعدة هذه التي يتخرج عليها هذا الفرع هي الأصل صحة الاجتهاد السابق ما لم يأتي ما ينقضه. يقول المصنف ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول، يعني يصلي بالاجتهاد الثاني الذي إذا كان قد انتقض اجتهاده بعد أن يعمل آلة الاجتهاد الجديدة، فيصلي بالاجتهاد الثاني. طيب معناه أنه ثبت أن الاجتهاد الأول أنه باطل، قد يتصور بعض الناس بأنه يعيد الصلاة الأولى، فالمصنف منع هذا الظن فقال ولا يعيد الصلاة التي صلاها بالاجتهاد الأول. لكن هل هذا هو قول من يرى بأن فرض المصلي هو الإصابة؟ إن قلنا بأن فرض المصلي الاجتهاد أو فرضه الإصابة، قولان مشهوران، فرضه الاجتهاد قول الإمام أحمد، فرضه الإصابة قول الشافعي. ماذا يقول الشافعي في هذه المسألة؟ يعيد، لأن تبين له أنه لم يصب حين جدد اجتهاده مرة أخرى. وهذا الفرع يتخرج على قاعدة أيضا، وهي أن من أدى العبادة أو تركها على وجه مأذون له فيه باجتهاد صحيح أو تقليد سائغ لم يجب عليه قضاء ولا إعادة. وهذه قاعدة في غاية الأهمية، ويتخرج عليها فروع في الطهارات وفي الصلوات وفي عبادة الحج وفي عبادة الصيام، ولا سيما في أحكام الطهارات أكثر، وأحكام الحيض وأحكام النفاس. ولماذا قلنا مأذون له فيه؟ بمعنى أنه إما أن يكون قد اجتهد اجتهاد صحيح أو قلد تقليدا سائغا ثم أدى العبادة، ما يجب عليه أن يعيدها. طيب اجتهد اجتهادا صحيح أو قلد تقليدا سائغا وغلب على ظنه، مثلا غلب على ظن المرأة على سبيل المثال بأن هذه الحالة هي حالة حيض، ومضى الكلام عليها في هذا الدرس ولا لا؟ أحكام الحيض والنفاس. نعم، وش الحكم؟ تركت الصلاة لمدة يوم أو نص يوم ثم تبين لها بعد ذلك بالدلائل لأي سبب بأن الحيض لا زال موجود، وأن ما تركته من الصلوات بأنه هو من ضمن الدورة الشهرية. يعني دع عنك عن انقطاع الدم، احنا نقول ما انقطع، رأت صفرة أو كدرة فغلب على ظنها بأن الدم الأصلي قد انقطع. مثلا هي تبني على أن الصفرة والكدرة إذا كانت منقطعة عن الحيض، عن الدم، دم الحيض، بأنه يعتبر لا يعد شيئا، ثم اجتهدت على هذا الأساس وتركت الصلاة، هل يلزمها إعادة؟ على هذا القاعدة لا يلزمها قضاء، ليست إعادة. القضاء هو لشيء لم يفعل، والإعادة لشيء فعل على وجه غير صحيح فيعاد. فكانت القاعدة هنا، ولذلك كل شيء فعله الإنسان على هذا الأساس فإنه لا إعادة عليه فيه. مثل الموجب أو المبيح للجمع، ما هو المبيح للجمع لأجل المطر؟ جمع التقديم هو غلبة الظن على أن العذر يتصل إلى أحسنت إلى الوقت الآخر. طيب جاء الوقت الآخر ما في مطر، انقطع المطر. شوف لاحظ أيضا تطبيقات الشريعة مبنية على هذه القاعدة، تطبيقات أكثر الفقهاء بها. طيب يا أخي ذهب العذر، يا أخي العذر ذهب، ارجع رح صلي طريق سالكة، ولا عندك وقت، وأنت صليت الأولى في غير وقتها. شوف لاحظ أنها يتخرج هذا الفرع على هذا الأصل أيضا، صلى اجتهد وظن. فلا يجب عليه بعد ذلك قضاء ولا إعادة. فلذلك هو كما قال المصنف ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول، وهذا أيضا هذا يتخرج على هذا الفرع. ومنها النية، إنما الأعمال بالنيات، هذه قاعدة يا إخوان، خلاص اكتبوها قاعدة. يعني الفقهاء يقول الأمور من مقاصدها، ويترك قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا حصر، إنما الأعمال بالنيات قاعدة. والنية لها فوائد متعددة، منها يعني لها فوائد وآثار، منها تمييز العبادات بعضها عن بعض. فالعصر والظهر صورة واحدة، لكنك أنت تميز بالنية أن هذه العصر وهذه الظهر، وهي مهمة لعملية الترتيب، أن ستقضي الظهر وتقضي العصر، ستصلي العصر إذا كانت قضاء يعني بعد أذان المغرب، أو ستصليها جمعة تقديم أو جمعة تأخير. فالأصل بقاء الترتيب عند كافة أهل العلم، لأنها إذا كانت كلا الصلاتين إذا كان كلا الصلاتين مقضيتين أو كلاهما مؤدتين وجب الترتيب بها، بخلاف ما إذا كان يعني كان الاجتماع بين فائتة وبين حاضرة، فالصحيح أنك تقدم الحاضرة ولو كانت متأخرة. أتيت مكانا وأنت لم تصلي المغرب في سفر ولا في غيره، فرأيت الناس يصلون العشاء، صلي العشاء بنية العشاء، وليس كما يقول بعض العلماء في الوقت الحاضر بأنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا كان يقصر الصلاة فينتظر حتى يسلم الإمام ثم يسلم معه إذا صلى ركعتين، وإذا صلى أربع يقضي بعده، هذا غير صحيح. ابن تيمية رحمه الله يختار بأنه إذا اجتمعت الحاضرة مع الفائتة قدمت الحاضرة وصليت، المتأخرة في الترتيب بنيتها تصلي العشاء بنية العشاء ثم تصلي بعدها المغرب. هذه فائدة تمييز العبادات، فائدة النية. الثانية تمييز العبادة عن العادة وعن الوسيلة، أحيانا تكون عادة وأحيانا تكون وسيلة. يعني مثل إنسان جاء وذراعه متلطخ بالطين ووجهه يحتاج إلى تنظيف، وهناوي يصلي لكن ما نوى الوضوء، ثم ما درى له الذرعان ترتخ والوجه، قال يا ولد نكملها نخليها وضوء. لا، فأنت تميز هنا العادة عن العبادة. أحيانا غير الموسوس، وصار لهذا يمكن مرتين أو ثلاث، اللي عنده وسوسة هذا دائما يصير معه، لكن إذا ما عنده وسوسة يحسبها في عمره مرتين ثلاث أربع، يدخل ويتوضأ على وجه الاعتياد، ما يدري له طالع ومتوضي ما وما درى أنه بيتوضأ أصلا، لأن ذلك كل ما وقف على المغسلة بيتوضأ، يخلي وضوء دائما سلاح إذا احتاج يصلي وإذا احتاج فريضة أو نافلة. بعض الناس لا، يقول أنا سأتوضأ في ذهنه وسأصلي سأبني عليها صلوات، هذه النية لاستقرار القلب. لكن بعض المرات يبدأ في المغسلة ثم يطلع وكل أعضاء الوضوء شغالة يعني موهنة. هذه أيضا هذه ليست لم يحصل فيها النية. طبعا الموسوس هذا كل يوم يصير له، هذا مختلف، ولذلك نقول هو يعفى من النية، يعفى من النية بتاتا، لأنه لا يستحضر نية ولا يستمسك له قصد، وهذه مرض يعني كبير، نسأل الله عز وجل أن يشفيه. الثالثة توحيد القصد في النية، وهذه العبادة المقصودة في الديانة يا أخوان، توحيد القصد. يعني لاحظ في حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، باختصار وجواب بسرعة يا أخوان، أين الأحكام الفقهية العملية البحتة، وأين الأحكام وأين الحكم التعبد الإيماني في هاتين العبارتين؟ نعم، في الثاني أحسن، صحيح. إنما الأعمال بالنيات هذه في الأحكام الفقهية، لا يكون العمل إلا بنية، فهي أحكام اللي ذكرناها في الوضوء والطهارة وتوحيد النية وتمييز العبادات، لكن الثاني يتعلق بعمل القلب، حين قال وإنما لكل امرئ ما نوى، لأن الأول هو شرط في صحة العبادات، والثاني هو شرط في كمالها، وإنه لا ينصرف وما كتب له إلا وما كتب له منها شيء، وإن كان في الحديث كلام لكن صححه بعضهم ومعناه صحيح. هذه أهم الفوائد التي يبنى عليها في النية، وهي قاعدة من القواعد الكلية العظمى في الشريعة، ينبغي أن تستحضر دائما الشق الأول والشق الثاني. قال: فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، يعني ينوي العشاء بأنها العشاء، وينوي الظهر بأنها الظهر، وينوي العصر بأنها العصر. أيضا ليس هذا خطابا للموسوس، لأنه يتعب، لأنك أنت وأنت حاضر الوقت، الوقت حاضر، أنت نيتك في الجملة هي الظهر، فما يلزمك عند الإحرام تقول هذه هي الظهر، تجعل هناك عزلة شعورية ثم تقول هذه الظهر. هذه أيضا من شغل الموسوس، تجد الموسوس يغمض ويتمالك ويتمعر وجهه، يبغى يمنع أي أفكار طارئة تفسد عليه النية، وأي شيء طارئ هذا أفسد عليه النية، هذا خرب قصدي، هذا ضيع مرادي، فيتعب. نسأل الله عز وجل أن يشفيه. هذا لا خلاف فيه بين العلماء. أنا أقصد أن ينوي الصلاة وهو يتأكد في الغالب عند المقضيات، إذا كانت مريض وفاتته فرائض متعددة أو ذهل عنها، في الغالب يحتاج إلى مثل هذا التمييز أكثر، بخلاف من يصلي في الوقت، في الغالب أنه عنده أصل بدخول الوقت. لكن أحيانا تنقلب على الإنسان شوية، بعض الناس اللي بعض الشباب هداهم الله اللي نومه مضطرب ويسهر بالليل ونوم في النهار، يعني الأمور عنده غير واضحة، أحيانا صفرة المغرب يحسبها صفرة يظنها صفرة الفجر، فيقولون يعني شخص لما قام المغرب يعني أراد يبحث عن أخواته وديهم المدرسة، يعني يخشى من غضب أبوه. فهذا هو الذي في الغالب يحتاج إلى التركيز عند وجود شيء يخل بنية التي استحضرها عند دخول الوقت. وأصحاب الأسفار الطويلة التي يكون فيها أحيانا معاكسة للشمس، أو حتى إذا كانت أيضا تمشي مع الشمس تضطرب عليها الأوقات، يقول مصنف: ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن، يعني أن ينوي أنها فرضا خلاص، أنت نويت، يعني يكفي أنك نويتها ظهر، نويتها عصر، نويتها مغرب، يكفي هذا معناه هو صحيح. والأداء والقضاء، الأداء هو أن يصلى الشيء في وقته، والقضاء أن يصلى بعد وقته فيسمى قضاء. والإعادة هي أن تكون قد أديت في وقتها على غير الوجه المشروع فأدى إلى بطلانها، فيصليها في وقتها أو في غير وقتها فيسمى إعادة. فما يقول يكفي أنها ظهر سواء كانت أداء أو قضاء أو إعادة. ومثلا بيصلي يتصدق على شخص يصلي معه الفريضة، خلاص ناويها المغرب، ما يحتاج يقول هذه أنويها فريضة أو أنويها نفل، هي مغرب بصفتها المعروفة. ولا أعرف دليل حقيقة يعني يمنع من هذا أو يوجب أو يشترط هذه النية وأنها لا تصح إلا بذلك. قال وينوي مع التحريمة أي مع تكبيرة الإحرام، تكون النية مع تكبيرة الإحرام. يقول وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت. الزمن اليسير لكي يستحضرها، لكن ذهب بعض المحققين كابن تيمية رحمه الله يقول ولو بزمن طويل، وهذا الصحيح. مبنية على ماذا؟ هذا فرع يتخرج على أي قاعدة وأي أصل؟ يعني المصنف يقول ينوي معها أو قبلها بزمن يسير، يعني قصد مثل ثواني ونصف دقيقة ونحو ذلك. لكن لو كانت ساعة مثلا أو ساعتين، يعني هو كان مستحضر أنه يصلي لكنه أخر الصلاة، ما الدليل؟ ما القاعدة التي يتخرج عليها هذا الفرع؟ ذكرناه منذ قليل. نعم، الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل صحة ما تم. هذه قاعدة يا أخوان لازم ينتبه لها. ترى عليها يبنى يا أخوان مسألة الذي يقول تكفي نية لصيام رمضان من أول الشهر، ما تكفي نية بالمعنى المعروف، لكن أنا مستحضر هذه النية ومستصحب لها فهي باقية، ودخل علي المغرب في كل يوم وأنا على نية السابقة، ما الذي نقضها؟ لكن متى تنتقض؟ ذكرناها في الكتاب الماضي السابق اللي قبل هذا. نعم، أحسنت، لو سافر فأفطر، لو مرض فأفطر. وقال له الطبيب ترى شوف إذا تعبت كذا وصار لك كذا ونقص عندك كذا لا تصوم بكرة، وما يدري، ثم ما درى عن وصايا الطبيب ودخل الفجر وهو على نيته الأولى بالفطر، نقول هذا نوى؟ لا، انتقضت نيته الأولى. وكذلك المسافر يقول أفطر بكرة غدا أو لا أفطر، أفطر اليوم وكان متردد يفطر بكرة ولا ما يصوم بكرة ولا ما يصوم، انتقضت النية. لا، انتقضت النية فيلزمه أن يجددها بأن ينوي أن يصوم، أن تكون بنية من الليل. يقول فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلة، إن قطع النية في أثناء الصلاة يعني قطعها جازما يعني أراد أن يقطع الصلاة بطلت، هذا صحيح في 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 القطع، إذا نية القطع بالقطع، نعم هذه بطلت. وهذه أيضا نعفي منها صاحب الوسوسة، لأنه دائما يقطع، دائما يظن أنه قد قطع بقطع النية. أو تردد، هل التردد مبطل أيضا؟ الصحيح أن التردد غير مبطل، وهو مبني على هذا الفرع يتخرج على أصل، ما هو؟ نعم، اليقين. لا احنا ما عندنا شك يقين الان في الحكم على شيء سابق، هو الان متردد، الان بس متردد يقطع ولا ما يقطع، لكن الشك لما انت تقول انا اشك ب انا استيقن انني صليت او اشك انني صليت، هذا شيء مضى، هذا في الغالب. لكن انا في شيء حاضر الان واستقبل شيئا منه اللي هو ما بقي من الصلاه، وهو يسمى التردد. الأصل أحسنت، أيضا قاعدة عتيدة، الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل صحة العبادة السابقة، والنية عبادة، الأصل أنها صحيحة والأصل أنها باقية، فما الدليل على انتقاضها وارتفاعها؟ وإن شك فيها استأنفها، أي إن شك في حصول النية، يعني مثلا إنسان أراد أن يعلم التلاميذ وكان متردد أنه يصلي صلاة حقيقية فيعلمهم، أو يصلي صلاة تعليم ليست حقيقية، فلما أن كبر شك شك، هل أراد التعليم ولا أراد الصلاة؟ مش الأصل؟ الأصل عدم وجود النية الشرعية ولا لا؟ هذا الأصل. فلذلك كما قال المصنف إن شك في صحة إنشائها، في صحة إنشاء النية استأنفها أن يبدأها من جديد، خلاص هذه انتهت. طيب لو حصل الشك بعد الصلاة، هذا الشك أثناء الصلاة، الآن الشك وقع في أثناء الصلاة، الشك وقع بعد الصلاة، نعم لا يلتفت إليه، لا يعتبر. هذا فرع مهم، مسألة جيدة، والجواب مثل ما ذكر الشيخ المصعب، لكن يتخرج على أي أصل وهو ضابط؟ يعني احنا نقول تخريج فروع على الأصول، ترى القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية والضابط الفقهي، لأن كلها تعتبر أصول ترجع إليها فروع متعددة. الأصل صحة العبادة، لكن هم يبنون على ضابط، لا عبرة بالشك الحادث بعد الفراغ من العبادة. أنت بعد ما فرغت شكيت في أحد الأركان، شكيت في صحة النية بعد ما فرغت من الصلاة، لا عبرة به. وهذه ذكرها السبكي في الأشباه والنظائر، وذكرها الزركشي في المنثور، ذكرها ابن الهمام في فتح القدير في تطبيقات مسائل، وعليها فتوى مشايخنا أيضا لا يختلفون فيها. وهنا نعود لذكرها الأخ الكريم، شو اسم الأخ؟ أحمد إيش؟ أحمد العنزي. هنا يأتي في التعليل، تصلح هذه القاعدة أن تكون تعليلا لهذه القاعدة، لأن الصلاة أديت على وجه على اليقين أو غلبة الظن، أديت وهو من المأذون فيه. يقول المصنف: وينقلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، يعني كبر لصلاة الفريضة فسمع أن هناك ناس يقيمونهم جماعة، هل يجوز له أن يقطعها يحولها إلى نفل؟ طبعا القطع أكثر فقهاء على عدم جوازه. طيب الفريضة يحولها إلى نفل؟ نعم، على كلام المصنف نعم يحولها إلى نفل، أحيانا ليدرك جماعة سمعها أو يخشى فوت شيء، سيصلي أربع لكن يصليها نافلة وكونها خفيفة سوف يدرك هذا الشيء حتى لا يفوت. طبعا إن كان مال معتبر يفوت أو نفس تزهق هذا يقطع الصلاة، لا حرج عليه. نتكلم على ما هو أدنى من هذا، بعض المشغلات قد تؤدي إلى مثل هذا. والحقيقة المسألة يعني أنا أميل إلى هذا ما دام الوقت متسع، لكن الفقهاء بعض الفقهاء يبدو أن كلامه غير مطلب في هذه المسألة، مثل مسألة قطع نية صوم الفريضة في القضاء، يعني أكثر العلماء يرى بأنه لا يقطع، لا يجوز له أن يقطع، أن يقطع صيام الفريضة إذا كان قضاء، وإنما يجب عليه الإتمام، رغم أن التعليل ذكروه هنا يقولون: وينقلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع، أي أن قوله في وقته المتسع هي نوع من التعليل، كأنه يقول لأن وقته متسع فيجوز له أن يقطع. ما الذي جعله هنا يقطع فرضه الذي أوجبه الله عز وجل وقد شرع فيه من غير سبب إلا أحيانا أسباب مستحبة أو أسباب ليس فيها ضرورة؟ هذا يدل على قوله في وقته المتسع أنه تعليل. فالذي أراه أنه قد يلزم يقال بأنه هنا اللازم أن تقول بأن إذا قطع نية الفرض المقضي جاز ما دام في وقته متسع، ولا يجوز إذا كان في الوقت ضيق، يعني بكرة رمضان وهو سيقضي من رمضان الماضي ما يجوز، أو مو بكرة رمضان لكن يعلم بأنه سيدخل عملية، بأنه سيمرض كله عائق، بأنه سيسافر ولم يبق له قبل السفر إلا يوم، يجب عليه أن يقضي ما عليه إذا أراد أن يترخص في السفر بترك القضاء ترك الصوم. هذا عدا أنه قد ورد فيها حديث مهانة في سنن أبي داود وهو حديث جيد، ولذلك قال الإمام الشوكاني بعدم وجوب الإتمام، وذلك أنها كانت صائمة فأفطرت فكأنها تحرجت من ذلك، قال إن كان قضاء فقضي يوما مكانه، وإن كان نفلا كان قال قد تم أجرك بنيتك. وبنى عليه الشوكاني جواز قطع صوم القضاء. يعني ظاهر كان المصنف يعني الفرض كله ما فرق بين أن يكون قد أدرك ركعة ولم يدرك، كل فرض لو ما بقي إلا التسليم يبغى يدرك يقلبها إلى 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 نافلة ثم يصلي مع هذه الجماعة، هذا مقتضى كلام المصنف. يعني التعليل يا إخوان أنها لم تتعين في هذا الوقت فجاز قطعها، أيضا وجاز تحويلها إلى نفل، لكن استطرادي هنا والخروج عن الموضوع هو يعني أن هناك تساوي في دلائل المسألة وفي أصولها وهي مسألة الإفطار في قضاء الصوم. قال وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطل، مثل انتقل من العصر إلى الظهر أو العكس، انتقل من المغرب إلى العشاء أو العكس، هنا تلفقت الصلاة أولها بنية العصر وآخرها بنية الظهر. احنا ذكرنا بأن النية إنما الأعمال بالنيات وهذا صحيح فلا يجزئ.
فلم يصلي أحد،
ها؟
فلم يصلي واحد منهم.
أحسنت، هذا صحيح. يعني يقول الشيخ أنه لا صلى الظهر ولا صلى العصر، أولها يبطل آخرها. ويقول رحمه الله وتجب نية الإمامة والمأموم. صحيح التعبير هو عندكم كذا يا شيخ؟
الإمامة والإتمام.
الإتمام؟
أي.
عندي المأموم، إذن خطأ. اللي عندي خطأ. لأنها المأموم هنا الإمامة هنا مصدر، فينبغي أن تكون كلها مصدر والصحيح وما عندكم بالنسخ. نية الإمامة والإتمام على قول المصنف هنا يجب، ويكون أيضا من شروط هذه الصلاة أن ينوي المأموم الإتمام، أن ينوي المأموم الإتمام وأن ينوي الإمام الإمامة. هل هذا لازم؟ طيب، الصحابة صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان الليالي الثلاثة والأربع، هل نتكلم على الظاهر والأصل اعتبار البشرية في النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان يعلم بصلاتهم خلفه وقد غضب عليهم حين يعني قد يستدل بها البعض على جواز ذلك وأنه لا يشترط، ليس شرطا. نعم، هو لا شك أنه من كمال الصلاة ويقوم بسننها ويقوم بالجهر فيها والإتيان بأحكام الإمامة، هذا لا شك فيه، هذا إراد فقط، ولأنا لا أختار في المسألة، تحتاج إلى تأمل أكثر. والأصل طبعا لو نقول ما هو الأصل، الأصل أن تكون هناك نية، هذا الأصل. لكن لو ثبت فعلا أن لم يكن يعلم بصلاتهم خلفه لأخذنا بالقاعدة الأخرى بأن ما جاز في النافلة جاز في الفريضة، ولا لا؟ نعم، لكن لم يتيسر لي أن أحقق وراجع كلام أهل المسألة فأدعها الآن لوقت آخر. لكن ها هنا مخرج آخر، أن الصلاة ما يكون شرط، أن الصلاة لا يلحقها فساد، وإنما وش اللي يتأثر؟
الإثم.
إذا صليت مع الإمام وانت ناوي الانفراد، وصلى الإمام وهو ناوي الانفراد، ما نوى أن يكون إماما، نعم، وش يكون؟ يقولون الصلاة صحيحة، ما يقول لا 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 تجزئ، لا تصح. وإن كان كلام المصنف هنا يقول وتجب النية، لم يذكر الصحة، لكن الغالب أن الواجبات في العبادة وتركها عمدا أنه مبطل للصلاة، ترك الواجبات. فمقتضى القواعد الفقهاء تدل على أن الصلاة باطلة، وهذا الذي فهمه شراح الزاد من اعتبار الشرط، وهذا الذي قاله ابن تيمية بأن الواجب في العبادة شرط فيها، شرط فيها إذا ترك عمدا. وهذا يرددها ابن تيمية، وأنا أظن أنه يعني إذا تركت عمدا صارت مثل الشرط تبطل الصلاة مثل الركن. وش اللي يحصل؟ أنهم منفردين، هذا الإمام اللي ما نوى الإمامة وهذا المأموم اللي ما نوى الإتمام صار منفردا، هذا هو تطبيق هذه المسألة، بمعنى أنك تشعره، ولهذا الناس يعلمون هذا ويشعره بهذا، وأحيانا بالكلام نصلي، هذا واحد يصلي بنصلي خلفه مثلا، وأحيانا يلمسونه كذا حتى يبدأ بالإتمام، حتى ينوي ويبدأ بأعمال الإتمام اللي هو الجهر بالصلاة والتكبير وبقية أحكام الصلاة. نعم، تداخل النيات. تداخل النية بين وبين والله الأصل أنه يسأل زميلنا عن تداخل النية بين تحية المسجد، بين تحية المسجد وراتبة الفجر مثلا أو أي راتبة. الذي أراه أن الأصل هو عدم التداخل، لأن كل صلاة لها نيتها ولها استقلالها ولها بنيتها التعبدية، هذا الأصل. علينا أن نتطلب معنى ولو ليس معنى صريحا أو قطعيا، يعني نقول قرينة تدل على مثل هذا التداخل من خلال استجلاء الشريعة ومراداتها ومقاصدها وسننها في نظيرها. فإذا وجدت هذه القرائن قلنا بأن هذه العبادات متداخلة. يعني مثل مسألة أخونا، مسألة المفروض أن يرى وجوب، وهذا الراجح، وجوب سنة، وجوب تحية المسجد، وهذا الأقرب، القرائن تدل على الوجوب. فلو أنه صلى راتبة الفجر بنية راتبة الفجر محضة، ولم ينوي أن تكون مجزئة عن التحية، تحية المسجد، فما الحكم؟ الأقرب أنها تتداخل، سواء الفجر طبعا أو غيرها من الصلوات. لكن مش القرائن والمعنى الأثري الذي يدل على هذا، أحسنت، صدق، والعبارة أيضا فقهية، صدق، أن يصدق عليه بأنه قد أتى بالركعتين المطلقتين في الحديث، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، صدق عليه أنه قد صلى ركعتين. في معنى أثري لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم كانوا يصلون فإذا صلوا قالوا هذه تحية المسجد وهذه الراتبة، وإلا لنقل الحقيقة، فصلى تحية المسجد ثم قام يصلي الراتب. هذه لو تشوف إمام المسجد يصلي أربع ركعات منفصلات، ركعتين ركعتين، إمام المسجد لا استرعاك. وإذا كنت تريد أن تتعلم وتسأل وترى أن الإمام قدوة وعنده طرف علم لظننت بأن هذا مشروع ولا لا؟ لا بد من السؤال ولا بد من النقل، يسأل وينقل عنه. فإذا كان هذا في أدنى أحوال الناس فما بالك بمقام النبوة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قرينة على وجود التداخل بين هذه العبادات. لكن الناس تسأل دائما، اللي كسول ولا يصوم إلا في أوقات، إذا جاءت الأيام الفاضلة قال بصوم القضاء في يوم عرفة، صوم القضاء في عاشوراء، صوم القضاء في نعم حتى في الست أيضا، الست من شوال. لا، أنت تستطيع أن تقول صدق عليه أنه صام ستة من شوال، صدق، مثل ما قلنا صدق عليه أنه صلى ركعتين، صدق، لكن نقول الأصل هو عدم التداخل. أعطنا قرينة، ما نقول دليل صريح قاطع، قرائن، آثار، معاني، معامة تدل على هذا، نعم. وللأصل أن القضاء له بنيته المستقلة، صيام عرفة له بنيته المستقلة، ما تقول تقضي، لكن تقول الناس اقضوا، وإن شاء الله أن الله عز وجل حين أمرنا بالصيام في عرفة، بس تنويه نية القضاء، حين أمرنا بالصيام في عرفة هناك معنى للصوم في عرفة، معنى إيماني لعله يتحقق لك من خلال صومك للقضاء في يوم عرفة. وهذا تكاسل عن صيام القضاء فيريد أن يجعله في عرفة يجعله، لكن نقول هو صام عرفة؟ لا، ما صام عرفة.